يفيدنا في حياتنا ويفيدنا في معرفتنا بسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويفيدنا في معرفة المقبول والمردود من الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الله جل وعلا قد بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بخير كثير من عند الله جل وعلا، وجاءنا ما يكفل الله عز وجل به سعادتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي هو دينه جل وعلا، وهو الدين الذي بعث الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين كلهم. إن الدين عند الله الإسلام، لكن شرائعهم تختلف، فليست شريعة صالح كشريعة نوح، وليست شريعة موسى كشريعة عيسى، وليست شريعة محمد كشريعة عيسى. وأكمل الشرائع وأتم الأديان هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في الأوامر والنواهي، أعني في التكاليف. ودين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما خرج عن دين الإسلام، لكن ما وقع فيه من الأوامر والنواهي فيه فرق بينه وبين الأديان التي قبله. واكتمل دين الله جل وعلا ورضيه الله سبحانه وتعالى ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان في دين محمد صلى الله عليه وسلم شيء من الناسخ والمنسوخ، فالناسخ يعمل به والمنسوخ لا يعمل به، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو نوع من الأنواع التي تكلم عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وأنزل الله جل وعلا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاثة أشهر قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى من عند الله عز وجل بوحيين شريفين، أما أحدهما فهو كتاب الله القرآن الكريم، القرآن العظيم، وأما الوحي الثاني فهو سنته عليه الصلاة والسلام المنسوبة إليه التي تسمى بالأحاديث، والحديث بمعنى السنة والسنة بمعنى الحديث. والسنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وأضاف ابن حزم رحمه الله تعالى إلى هذا التعريف الإشارة، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إما برأسه أو بعينه أو بيده أو ما شابه ذلك، وهي داخلة في الفعل، داخلة في الفعل. فهذا هو الحديث، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت عند أهل الحديث، لكنها إذا أطلقت عند الفقهاء فهي فيما يقابل الواجب أو يقابل الفرض، والفرض بمعنى الواجب، وفرق بينهم الأحناف. فعلى كل حال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله جل وعلا محفوظان بحفظ الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر شامل للقرآن والسنة جميعا، ليس الذكر هنا هو القرآن فقط، وليس الذكر هنا هي السنة فقط، ولكن الذكر شامل للوحيين الشريفين. فلذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالقرآن، جاء جاء في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والإمام أحمد وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ماذا يعني؟ يعني السنة، وهي الحكمة المذكورة في القرآن في أكثر من موضع. قصد الله بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم نطق بالقرآن ونطق بالحديث، فكلاهما وحيان من عند الله جل وعلا. وهناك فرق بين القرآن وبين السنة، هناك فروق شرعية معروفة. فليست قراءة القرآن كقراءة السنة، وليس نقل القرآن كنقل السنة، وهما محفوظان بحفظ الله جل وعلا. ونحن نؤمن أن جميع ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، وأن جميع ما أوحي إليه من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه قد وصل إلينا بنقل العدول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أنه كان يقول لأصحابه: تسمعون، يعني مني، ويسمع ممن يسمع منكم. فهذه طبقات الإسلام يسمعون، سمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع التابعون منه، ونقلوا إلينا حديث القرآن والسنة. لذلك كل فضل نحن فيه اليوم بفضل الله، ثم فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل بعد فضل الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قد بعثه نبيا رسولا وأوحى إليه الكتاب والسنة. الله جل وعلا خلقنا ولم يتركنا همنا، بل أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب وعلمنا الأوامر والنواهي. لذلك جاء عند البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلى آخر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث معروف. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم لنا كل ما يتعلق بأحكام الحلال والحرام، وذلك منقول في كتاب الله، منقول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما وحيان محفوظان من عند الله جل وعلا. القرآن محكوم بألفاظه، ما استطاع أحد لا قديما ولا حديثا أن يزيد فيه ولا ينقص، وإذا فعل ذلك كشف الله عز وجل أمره مباشرة. وما تطرق إليه شيء من التغيير والتبديل ولم يخف منه شيء، بل وصلنا تاما منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أراد أحد أن يغير في لفظه أو أن يغير في معناه إلا تصدى له علماء المسلمين. وسنته صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم، وقع فيها شيء من الخطأ من بعض الرواة، إما عمدا وإما خطأ وإما لضعف الحفظ أو ما شابه ذلك، لأنه لا يشترط في نقلها نقلها باللفظ، وإنما تنقل بماذا؟ وإنما تنقل بالمعنى. وكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا بلفظها. فلذلك عد جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى في المتواتر قسما، ألا وهو المتواتر اللفظي، فجاء بلفظه ومعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أهل الحديث أجازوا الرواية بالمعنى، لأن هذا كلام بشر، ليس بكلام المعجز ككلام الله عز وجل وهو القرآن، لأن معناها من الله جل وعلا، وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلها الصحابة إما باللفظ وإما بالمعنى. ثم إنه دخل في الإسلام زنادقة ومنافقون، تظاهروا في الإسلام وهم يبطلون الكفر، فوضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ في الإسلام من هو جاهل. فكان من بعض الزهاد أو ما شابه ذلك من يضع الحديث حسبة في الدين، يعتقد أنه أجرا عند الله جل وعلا، وأمثلته متعددة، ولعله سوف يأتي معنا شيء منها بإذنه سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذه الأحاديث التي نقلت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست على مرتبة واحدة من سلامة النقل، ليست كالقرآن. القرآن ما تطرق إليه شيء لا من التغيير ولا من النقص ولا ما شابه ذلك، نقل إلينا بحروفه. وأما السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلها قسمان أساسيان. القسم الأول هو القسم الذي يسمى بالمقبول، وهذا فيه أربعة أنواع، لها أربعة ألقاب: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. هذه ألقاب، لكل لقب مدلوله، ولكل لقب شروطه، ولكل لقب مفهومه، التي يعرفها أهل الاختصاص والدارسون لهذا العلم الذي هو علم مصطلح الحديث. وأما القسم الآخر فهو إيش؟ المردود، وله أنواع كثيرة تزيد على أكثر من 60 نوعا، بل أكثر من هذا، لأن جملة أنواع علوم الحديث تزيد على 100 نوع، لكن بعضها ليس له علاقة بالمقبول والمردود، وإنما هو ألقاب، وإنما هي ألقاب لبعض أنواع الروايات كالمدبج مثلا، فإنه لا علاقة له بقبول الحديث ورده. في أنواع أخرى سوف يأتي معنا بيانها بإذن الله جل وعلا، لكن أنواع المردود عن النبي صلى الله عليه وسلم تزيد عن 60 نوعا، وبعض الأنواع قد تدخل في نوع واحد، 5، 6، 7 أنواع تدخل في نوع أو تعود إلى نوع واحد. فإذا المقصود أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلها القبول والرد، لأنه قد وجد من بعض الرواة من تغير حفظه في آخر عمره فأخطأ في سياق الحديث، وجد في بعض الرواة من هو ضعيف أصلا في الحفظ، لا يحفظ جيدا، يحفظ القرآن يأتيك بحروفه يقيمها إقامة تامة، لكنه لم يعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العناية، فوقع الخطأ أو الوهم في روايته. بعض الرواة تعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأغراض وأهداف متنوعة. وكان السلف رحمهم الله تعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن جاء بعدهم يميزون الحديث المقبول من المردود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علم ذلك مركوز في فطرهم، وذلك من جواهر علومهم، وهو قد أحاطت به مداركهم، لكن المتأخرين قد يغفلون عن شيء من هذا، فلذلك جاء أهل الحديث ووضعوا هذا العلم الذي يسمى بعلم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث أو معرفة أنواع علوم الحديث، وكثير منها متعلق بمعرفة المقبول من المردود من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يبينوا للناس أنه ليس كل حديث يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجة، الحجة في المقبول، والمردود ليس بحجة لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في العبادات ولا في فضائل الأعمال ولا ما شابه ذلك. وبعض الناس يعتقد أن كل حديث أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب التسليم له، لا، هذا مو صحيح. حتى إن بعض الأئمة في يوم ما يقرأ بعض الأحاديث على عامة الناس في المسجد، فقرأ حديثا ضعيفا فقال: يا إخوان، ولكن هذا الحديث ضعيف. فقال له أحد جلسائه: الضعيف أنت، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ضعيف، كيف هذا؟ نحن نقول: كيف نفهمه؟ فالأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست على درجة واحدة، بل منها المقبول ومنها إيش؟ ومنها المردود. منها أحاديث تأتي بإسناد كالشمس في الصحة، لكنه لا يعمل به، ليش؟ لأنه شاذ مثلا، أو لأنه منسوخ، أو لأنه مؤول، دل على تأويل حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نشأ هذا العلم الذي يسمى بعلم مصطلح الحديث، وهو علم له ضوابط وقواعد يعرف بها المقبول من المردود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا وضعوا هذا العلم؟ وضعوه ليميزوا الثابت من غير الثابت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيء بأحد الزنادقة الذين وضعوا 1000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وراجت بين الناس لقتله عند أحد الأولى، فقال تقتلني وقد وضعت 1000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد راجت بين الناس. قال تركنا لها فلانا وفلانا، فسمى جماعة من الحديث في وقته ينفلانها نخلا ويبينان المردود منها من المقبول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينان وضعها. فإذا هذا العلم علم مهم جدا إلى الغاية، لأنه يعرف به الثابت من غير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في الأمة الإسلامية نشكو من بعض البدع وبعض الحوادث والأمور التي بنيت على أحاديث موضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة ألفت كتابا سميته الميزان لمرويات فضائل شهر شعبان عموما، وفيه ويدخل فيه المرويات الواردة في ليلة النصف من شهر شعبان. كيف البدع في شهر شعبان؟ لو قرأنا كتب التاريخ لوجدنا من أصناف البدع والخرافات وما شابه ذلك الشيء الكثير. لماذا يعمل الناس هذه البدع في هذه الليلة؟ لأنه قد جاءت فيها بعض الأحاديث منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ما تخرج عن كونها منكرة أو موضوعة، ومع ذلك تعلق الناس بها تعلق شديد، وبخاصة في بعض بلاد المسلمين نسأل الله العافية والسلام. لكن إذا بينا للناس أن هذه الأحاديث غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأعمال بدع وأعمال منكرة، وأوضحنا لهم ذلك بالدليل، فإنهم لن يعودوا إلى ذلك إن أراد الله عز وجل بهم خيرا. فهذا العلم أهميته عظيمة عند المسلمين، وسوف يأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح بعض كلام المؤلف رحمه الله شيئا من بيان نشأة وتطور علم المصطلح. المهم أن نعلم جميعا أن علم المصطلح علم مهم، وهو يبحث في الإسناد والمتن من حيث القبول والرد. بعض أنواع علوم الحديث متعلقة بالإسناد، وبعضهم متعلقة بالمتن، وبعضهم متعلق بالإسناد وبالمتن جميعا. ونحن إذا عرفنا هذا زادت ثقافتنا وزاد إدراكنا، وأصبحنا نعرف بماذا نعمل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبماذا لا نعمل. أيضا نتعرف على الكتب التي جمعت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الكتب أو ما الكتب التي اعتنت بجمع الصحيح، ما الكتب التي اعتنت بجمع الحسن، ما الكتب التي يكثر فيها المنكرات أو الأحاديث المنقطعات أو ما شابه ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستفيد أيضا بارك الله فيكم فهم مصطلحات علماء الحديث. إذا قيل عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وهذا حديث صحيح، ما المقصود بالصحيح؟ قالوا هذا حديث ضعيف، ما المقصود بالضعيف؟ هذا حديث معلق، هذا منقطع، هذا مرسل، هذا مرسل خفي، هذا حديث معضل، هذا حديث مسلسل، ما المقصود بهذه الألفاظ؟ معرفتها تكون عن طريق دراستي هذا العلم. ولا يتأتى لأحد أن يخرج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحكم عليها حكما سليما إلا إذا أتقن علم المصطلح. أما إذا ما أثقل علم المصطلح فإنه لن يستطيع أن يحكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرض الأحاديث على الناس اليوم كثيرا في قنوات التواصل الاجتماعي ويستغربون بعضها، كيف أعرف أن هذا الحديث ثابت أو ليس بثابت؟ وما هي الألفاظ الدالة على ثبوته؟ وما الألفاظ الدالة على غير ثبوته؟ أحتاج إلى بحث. في كل يوم تأتينا أحاديث غريبة، بعضها أول مرة نسمع به، وبعضها مشتمل على ما يخالف القواعد العامة والقواعد الكلية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى معرفة الكتب التي اهتمت بتخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن نعرف متى يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره ومتى لا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. نحتاج إلى معرفة أمور كثيرة متعلقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم شريف لتعلقه بموضوع شريف، ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث هذه منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مع أمره صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. تواتر عنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: يبلغ الشاهد منكم الغائب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتنا فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فكر إلى من هو أفقه منه. إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو من أجل العلوم. ويحتاج طالب العلم إلى وقت حتى يفهم هذا العلم، يستفيد من دراسته له أول مرة، ويستفيد من دراسته له في المرة الثانية، ويدرسه للمرة الثالثة، ويقرأ في كتبه، ويحاول أن يطبق على الأسانيد، ويعرف هذا الإسناد هل هو إسناد معلق أو مرسل أو منقطع أو معضل أو صحيح أو حسن، وهل هذا الحديث صحيح لذاته أم صحيح لغيره، هل هو حسن لذاته حسن لغيره. إن فعل هذا وجمع بين هذه الأمور مع الوقت والصبر فإنه يكون متقنا لهذا العلم، وهذا علم سهل ليس بصعب. لا تنظر إليه كالجبل العظيم صعب المرتفع، لا، انظر إليه كالسهل كشاطئ البحر، أرض ملينة والسير عليها سهل، لكنه يحتاج إلى وقت حتى تقطع مسافة على شاطئ البحر، لا بد أن تحتاج إلى وقت. فلا ييأس الإنسان من تعلمه لمصطلح علم الحديث. علم المصطلح علم سهل ويسير على من يسره الله عز وجل عليه. ألف العلماء فيه المؤلفات الدائرة، وصنفوا فيه التصانيف السائرة، منها المطول ومنها المختصر ومنها النظم ومنها الذي شمل أكثر أنواع علوم الحديث، ومنها ما تضمن بعض أنواع الحديث. فعلى كل حال المصنفات والمؤلفات في هذا ليست على درجة واحدة، منهم من يذكر لقبه فقط ومنهم من يفصل فيه، ونحن نحتاج إلى معرفة هذه الأمور كلها، لكن نحتاج مع ذلك إلى شيء من الصبر، نحتاج إلى بضعة أشهر أو بضع سنوات حتى نفهم هذا العلم حق الفهم. بعض الذين يدرسون هذا العلم ليسوا على درجة واحدة، بعضهم لو تسألوا عن أي مسألة من مسائل المصطلح يأتيك بها، لكن تعلم التطبيق ما يستطيع أن يطبق. ومنهم من يجمع الله عز وجل له بين الحسنين، يكون فاهما لعارف بألقاب علوم الحديث، حافظا لشروطها وحدودها، متقنا لتعاريفها، حافظا لأمثلتها، ويستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أنه إذا أراد أن يحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا وهذا الحديث من باب المزيد في متصل الأسانيد، أو يقول هذا الحديث بهذا الإسناد فيه لفظة زائدة تفرد بها فلان ويستطيع أن يحكم عليها، وهل هي ثابتة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليست بثابتة؟ يستطيع أن يستنبط العلل من الأسانيد والمتون بمقارنة بعضها بالبعض الآخر، والبعض الآخر دراسته سطحية، يأتي للحديث الواحد الذي جاء بعدة أسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم على كل إسناد بذاته، وبعضهم يتعمق في معرفة أحوال الرواة ويستطيع أن يرجح الأقوال المختلفة في تعيين درجة الراوي، كان يكون الراوي قد اختلف في حاله، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، يستطيع هذا الطالب أن يوازن بين هذه الأقوال وأن يكون الخلاصة في حاله أنه صدوق، أو يقول صدوق إلا إذا روى عن فلان فإنه ضعيف فيه، أو يقول صدوق له أوهام يهم أحيانا، ومنهم من لا يستطيع ذلك. وبالجملة الحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حكم اجتهادي وليس بقطعي، والأحاديث التي رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما قام إجماع الأمة على صحتها، وهناك أحاديث قليلة وألفاظ قليلة في الصحيحين نبه العلماء على ضعفها أو نكارتها أو شذوذها، والمنكر والشاذ من أنواع الضعيف، وهذه معروفة ومعدودة في كتب التخريج وكتب الرجال وكتب المصطلح يعرفها أهل العلم، لكن أن يأتي إنسان إلى حديث لم يضعفه أحد قبله في البخاري أو في مسلم أو إلى حديث قد اتفق عليه فيضعفه فهذا ليس مقبولا منه، حتى إنه قد وصل الحال بالبعض أن يقول من قال لكم أن هذه الأحاديث قد أجمع على صحتها؟ من قال هذا؟ طبعا هو ما يقول هذا في الكتب ونص عليه النووي وغيره، لكنهم يكابرون ويقولون لا ما يجب أن نقبل هذه الأحاديث جميعا ونقول إنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الحال ببعضهم إلى ما هو أكثر من هذا، لا نريد أن نذكر ما قالوا، لكن يحذر الإنسان من أمثال هذه المقولة، وعليه بما كان عليه سلف هذه الأمة من احترام الصحيحين أو احترام أحدهم. طيب، نحن بإذن الله سبحانه وتعالى سوف ندرس جميعا متعاونين كتابا مشهورا ألفه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في معرفة أصول الحديث، في معرفة مصطلح الحديث، وهو كتاب يعتبر من المختصرات التي تصلح للحفظ وتصلح للشرح وتصلح للدراسة، من فهمه فهم شيئا كثيرا من علم المصطلح، ليس في علم المصطلح كله، لا، فيه شيء كثير من علم المصطلح باختصار، لأنه ينبه على ألقاب، ينبه على ألقاب مصطلح الحديث، وشرح هذا الكتاب بشرح مختصر أيضا، فهذا الكتاب كتاب مهم، أعني به كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وأهل الأثر هم أهل الحديث، لأنهم يتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أي يتبعون أحاديثه صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يعملوا كما عمل عليه الصلاة والسلام، فهم يتبعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبونها للعمل به، وهذه الأحاديث يحكم عليها قبولا وردا ومعرفة لأنواعها وأصنافها وألقابها عن طريق هذا العلم الذي تقدم ذكره ألا وهو علم مصطلح الحديث. وقول نخبة الفكر، النخبة مأخوذة من الانتخاب، وهي خلاصة الشيء وخياره، والفكر جمع فكرة وتجمع على أفكار، أي إنه قد أعمل فكره في هذا العلم ورتبه على ترتيب جديد لم يؤثر عن من قبله كما بينه رحمه الله تعالى، ومؤلفه هو شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المشهور بالحافظ بن حجر، المتوفى سنة 52 و800 للهجرة، وكتابه من الكتب المهمة في هذا العلم، بل العلماء الذين جاءوا من بعده لتوفيق الله عز وجل له وبخاصة في مؤلف هذا اهتموا بهذا الكتاب اهتماما كبيرا، بل إنه قد شرح في حياته قبل موته بشدة اهتمام أهل العلم به. ثم إنه لم يرضى عن هذا الشرح فشرحه هو، وقال صاحب البيت أدرى بما فيه، فشرحه في الكتاب المشهور الذي سماه بنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وهو كتاب مهم أيضا ومختصر. واعتنى العلماء بشرحه، واعتنى العلماء بنظمه، واعتنى علماء آخرون باختصاره، واعتنى علماء آخرون بشرح منظوماته وما شابه ذلك. وفيه مؤلفات كثيرة جمعها أخي الدكتور عبد الله في المدخل لنخبة الفكر، ألف كتاب سماه المدخل لنخبة الفكر، عرف فيه بالكتاب وعرف فيه بالمؤلف، وجاء لبيان عناية العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الكتاب شرحا واختصارا ونظما وبين المطبوع من المخطوط وما شابه ذلك. وهو كتاب مهم لكنه لم يطبع بعد. وله كتاب اسمه تقريب مصطلح الحديث، وهو الآن مقرر على كليات الجامعة، هو كتاب مطبوع اسمه تقريب مصطلح الحديث. على كل حال هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفت في هذا الباب، وجل عناية أهل العلم رحمهم الله تعالى بعد الحافظ بن حجر رحمهم الله تعالى في علم المصطلح بكتابه هذا. فكم من ناظم له ومختصر، وكم من شارح له ومنتصر، وهو كتاب مهم، ونحن متعاونين جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نشرحه على قدر الطاقة وعلى قدر الوقت الممنوح لهذا الكتاب، بما يوفي بشرحه كاملا في هذه الأيام الثلاثة بإذن الله جل وعلا. طيب تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت ووسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان الملخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل.
هذه المقدمة التي قدم بها المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب. المؤلف هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي، ولد في عسقلان في أرض فلسطين، ثم انتقل إلى مصر، وكان مولده في سنة 73 للهجرة، وألف هذا الكتاب سنة 1218 للهجرة، ومات أبوه وهو صغير له 4 سنين، فأوصى بكفالته لاثنين من أصدقائه اللذين كفلاه ونشأه وربياه وحفظاه القرآن، وحضر به مجالس العلم، وحفظ القرآن وله 9 سنين. وأما الناس في التراويح في مكة في رحلته الأولى إلى مكة، وله 12 سنة صلى بهم التراويح، وكان عبقريا فذا، حتى إنه قيل إنه كان لا يقرأ شيئا إلا وقد ثبت في دماغه، وهذا من توفيق الله عز وجل له وإرادة الخير به، وطلب العلم على أيدي مشايخ كثيرين. أوصلهم بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى كالسخاوي إلى أكثر من 600 شيخ، عد 623 شيخا له. وهذا يدل على سعة أمره في طلب العلم، فهيأ الله عز وجل له مشايخ كثر أخذ عنهم علوما مختلفة، أخذ عن البصيري وأخذ عن الحديث عن البصيري واخذ فقه الحديث عن ابن الملقن، واخذ علم اللغه عن فيروز آبادي، واخذ عن جماعه اخرين مشهورين من مشايخ المسلمين. وكثر التلاميذ عليه ايضا، حتى ان بعض العلم عد له اكثر من 500 تلميذ، ومنهم السخاوي، ويقال ان السيوطي من تلاميذه، ومنهم جماعه اخرون مشهورون ممن الفوا وكتبوا في علوم متنوعه واداب مختلفه. وهيأ الله عز وجل له مكتبه ضخمه في مصر، وكان امينا له، وكان شيخ الازهر، وكان مفتي الازهر، واستفاد من هذه المكتبه استفاده عظيمه، فكثرت مؤلفاته حتى زادت عن 200 مؤلف في فنون وعلوم متنوعه، واكثرها في علم الحديث، واشهرها شرحه لصحيح البخاري الذي كتبه في اكثر من 40 سنه وسماه فتح الباري، ومنها هذا الكتاب في مصطلح الحديث الذي سماه نخبه الفكر وشرحه في نزهه النظر، وله كتاب النكت على كتاب ابن صلاح المشهور بالمقدمه انتقده في امور وزاد عليه في امور وسماه نكت، وليس النكته بمعنى النكته المعروفه ولكن بمعنى الفائده، بمعنى الفائده. وكان قد سبقه الى ذلك الزركشي رحمه الله تعالى، فالف كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، والف في التخريج كتبا متعدده، منها الدرايه لتخريج احاديث الهدايه، ومنها تلخيص الحبيب، ومنها تلخيص كشف الأستار عن أحاديث المسند البزار، فجمع في التأليف الحديث أنواع متعددة، هذا شيء منها، حتى إنه ألف في الأرقام، فتبين أنه ألف في شرحه، وألف في تخريجه، وألف في مصطلحه، وألف في بعض أنواعه على وجه الخصوص. والحديث عن هذا يقول لأن مؤلفاته كثيرة ومتعددة في علم الحديث وغيره من أنواع علوم الشريعة الإسلامية. وما زال في طلب العلم وتعليمه والإجازة فيه حتى توفي رحمه الله. ومن أواخر الكتب التي أجازها، بل ربما يكون هو آخر كتاب أجازه، كتاب فضائل عشر ذي الحجة لابن أبي الدنيا، فإنه قد أسمعه وأجازه في يوم عرفة في سنة 852 في شهر ذي الحجة، كما هو موجود بخط بعض تلاميذه على نسخة خطية له موجودة عندي، وأنا حققت هذا الكتاب وطبعته وهو متوفى، فضائل عشر ذي الحجة لابن أبي الدنيا. ثم إنه بعد الحج مباشرة انتقل إلى مصر، فما وصل إلى مصر إلا وقد مات رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته، وكان ذلك في سنة 52 للهجرة. هذا هو مؤلف الكتاب الحافظ ابن حجر صاحب الكتاب الشهير فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وهو من أجلة علماء المسلمين. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نشأ في بيئة أشعرية، لكنه ما كان متعصبا للمذهب الأشعري القديم، لذلك كان يأتي إلى بعض الصفات فيثبتها على ما أثبتها السلف، لكنه في الغالب في التأويل على مذهب الأشعرية القديم، وهو شافعي المذهب، درس على المذهب الشافعي، ولكنه لا يتعصب له، ولكنه يرجح بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتابه فتح الباري شاهد بذلك. أكسبه الله عز وجل أو أفاده الله عز وجل بسبب دراسته العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكون متفقا مع مذهب الأشعرية القديم في جميع المسائل، بل قد خالفه في مسائل ووافقه في مسائل أخرى، والبيئة والشيوخ لهم دور في ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وعنه وعن سائر علماء المسلمين، وكتبه نافعة يحرص عليها ويستفاد منها، وما كان فيها من حق يقبل، وما كان فيها من خطأ يرد ولا يستغني عنها طالب العلم. تفضل.
قال المصنف: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد.
قبل ذلك كان قدم بهذه المقدمة المختصرة التي قال فيها الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. استفتاحه بالحمد تأسيا بكتاب الله جل وعلا، لأن أول آية فيه قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين عقب البسملة. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في البسملة، هل هي آية من كتاب الله وليست، هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة. واقتدى أيضا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا ابتدأ الحديث يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر الحديث. طيب، قال الذي لم يزل عليما قديرا. العلم والقدرة صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول في القرآن إنه كان عليما قديرا، ثم قال والعلم، الله عز وجل له العلم الشامل الكامل التام لا يغيب عنه شيء لا في الأرض ولا في السماوات ولا فيما بينهم، وهو قادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وهذا تشهد له النصوص الكثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله. وبين الله جل وعلا في القرآن أنه قد أرسله بشيرا ونذيرا، بشيرا لأهل الطاعة للمصدقين الذين آمنوا، نذيرا للمعاندين الذين كذبوا بما جاء فيه من عند الله وبما جاء فيه به في كتاب الله جل وعلا وفي سنته صلى الله عليه وسلم. وقال على سيدنا محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. وجاء في ذلك الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فإذا كان سيدا لهم يوم القيامة فهو سيد لهم في الدنيا. ولا يعارض هذا ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على من قال أنت سيدنا وابن سيدنا، لأنه خشي صلى الله عليه وسلم من الغلو، وكان ينهى عن الغلو ولا سيما في ذاته عليه الصلاة والسلام. قال العلماء رحمهم الله تعالى: من كان معروفا بسلامة العقيدة فإنه لا بأس أن يقول سيدنا محمد، وأما من يخشى منه الغلو فإنه ينهى عن ذلك، فإنه ينهى عن ذلك. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما تقدم سد باب الذراع الموصلة إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. وعلى آل محمد، آل محمد اختلف العلماء فيهم على عدة أقوال من هم، والذي عليه العلماء المحققون أن آل محمد هم أزواجه صلى الله عليه وسلم، وآل العباس، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل علي بن أبي طالب، خمسة أصناف. نعم. قال وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث أنه إذا صلي عليه فإنه يسلم عليه، ولا تفرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دون السلام. فلذلك جمع المؤلف رحمه الله تعالى هنا بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أما بعد. وأما بعد كلمة يؤتى بها لفصل الخطاب، وهو من أوتيها داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم قال فإن التصانيف يعني المؤلفات في اصطلاح أهل الحديث يعني في علم مصطلح الحديث قد كثرت، وهو كما قال. وعلم مصطلح الحديث أول ما نشأ مع رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في مدارك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، حتى وقعت المؤلفات في علم مصطلح الحديث وألفت وصنفت. وإلا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصولا إلى أوائل القرن الثالث الهجري وأواخر القرن الثاني الهجري لم يوجد كلام لأهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يسمى بعلم مصطلح الحديث. ولكن لماذا لم يوجد؟ لأنه كان معروفا في مداركهم ما يحتاجون إليه. لكن لما خشي أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يذهب هذا العلم صنفوا المصنفات في علم مصطلح الحديث، ووجدت المؤلفات فيه. وأول من وجد أنه قد كتب في علم المصطلح الحديث شيئاً الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، كتب شيئاً في علم الحديث المشترك مع علم الأصول، مع علم الأصول الفقه. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى بعد ذلك ذكروا أموراً من علم مصطلح الحديث في مصنفاته. فلو نظرنا مثلاً إلى الشافعي لوجدنا أنه قد كتب شيئاً مما يتعلق بعلم الحديث في كتابه الرسالة. إذا جئنا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى نجد أنه أنه قد سئل سؤالات متعددة أجاب فيها بعلوم متنوعة في علم أصول الفقه، سواء أكان ذلك في سؤالات عبد الله له أو في سؤالات المروذي. إذا جئنا إلى البخاري رحمه الله تعالى أو إلى الدارمي قبله المتوفى سنة 55 و200 وجدنا أنه قد ذكر آثار متعددة عن السلف متعلقة بعلم مصطلح الحديث في مقدمة كتابه السنة. إذا جئنا إلى البخاري المتوفى سنة 56 و200 للهجرة لوجدنا أيضاً أنه بث علوم متنوعة من علوم المصطلح والجرح والتعديل، وعلم الجرح والتعديل نوع من أنواع علوم المصطلح في بعض كتبه، وتكلم على الرواة وصنف في تواريخهم وبين عدداً من ضعفائهم، له الضعفاء الصغير وله التاريخ الأوسط والصغير والكبير، وله كلام في مواضع متعددة من الصحيح متعلقة بعلم مصطلح الحديث. كذلك تلميذه مسلم المتوفى سنة 61 و200 له كلام كثير أيضا فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث، ولا سيما في المقدمة، مقدمة الصحيح. وله كتاب التمييز في علم علل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تلميذه يعني تلميذ البخاري الترمذي المتوفى سنة 275 للهجرة بث علوما متنوعة وأقوالا في الرجال في كتابه المشهور بالسنن، واسمه الجامع الصحيح، هكذا سماه الجامع، وجعل في آخره كتابا في العلل، وهو كتاب العلل الصغير المشهور للترمذي الذي شرحه ابن رجب رحمه الله تعالى المتوفى سنة كم مات ابن رجب؟ 44 و700 ونحوه، أو 46 و700 للهجرة، وهو كتاب نافع. وله أيضا كتاب كبير في العلل سماه بالعلل الكبير وهو مفقود، ووجد منه ترتيب أبي طالب له، فالمطبوع له في مجلدين هو ترتيب أبي طالب للعلل الكبير للترمذي. وبث في هذا الكتاب أيضا علوما متنوعة من علوم المصطلح. ثم جاء بعد ذلك جماعة آخرون من أهل العلم رحمهم الله تعالى، أذكر منهم الحاكم المتوفى سنة 45، فألف كتابه المشهور معرفة علوم الحديث، قسمه على الأنواع ومثل لكل نوع، وذكر فيه أجناس العلل العشرة، وهو من أوائل المصنفات التي مثلت لأنواع علوم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ل52 نوعا. لو نظرنا إلى آخر المؤلفات التي ألفت في علم المصطلح، أو من أواخر المؤلفات التي ألفت في علم المصطلح وهو تدريب الراوي للسيوطي، لوجدنا أنه لم يخرج في التمثيل لأنواع الحديث عما مثل به الحاكم. فالحاكم مثل ل52 نوعا، وهي الأنواع التي مثل لها السيوطي في التدريب، وهو أوسع كتاب في التمثيل للأنواع ممن ألفوا في علم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كان قد جاء الرام هرمزي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن، فألف كتابه المشهور المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو أول كتاب مستقل يؤلف في علم مصطلح الحديث، جمع فيه كثيرا من أنواع علوم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بشامل، وهو أول المؤلفات التي أفردت للتصنيف في هذا العلم. ف ثم جاء بعده بعض العلماء كالحاكم كما تقدم، وأصبح الناس يهتمون بكتاب الحاكم بعد ذلك، فهذا يختصره وهذا يشرحه وهذا يعلق عليه وما شابه ذلك. وحتى جاء ابن الصلاح أبو عم عبد الرحمن الشهرزوري المتوفى سنة 643، فألف كتابه أيضا المشهور بمقدمة ابن الصلاح، واسمه معرفة علوم الحديث، وكان قد درسه في المدرسة الأشرفية في دمشق، ونفع الله عز وجل به نفعا كثيرا، فأصبح هو العمدة عند العلماء رحمهم الله، واهتموا به اهتماما كبيرا، فمنهم من يشرحه، ومنهم من يختصره، ومنهم من ينظمه، ويعود ويشرح هذا النص. حتى جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى متوفى سنة 250 و800، فألف كتاب النخبة وشرحه في النزهة، فأصبحت عناية العلماء بكتاب النخبة أشد من عناية العلماء رحمهم الله تعالى بمقدمة ابن الصلاح. وكتاب ابن الصلاح ما قصد به التأليف في أول مرة، ولكنه قصد به التدريس، فكان يكتبه ويمليه على الطلاب في المدرسة الأشرفية ويأخذونه الطلاب، فوقع فيه خلل في الترتيب المنطقي، وإن كان كتابا جيدا في ذاته، حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يتلافى عدم الترتيب في كتاب ابن الصلاح، فألف كتابه النخبة، فوقع ترتيبه أفضل من ترتيب كتاب ابن الصلاح. وهذه كلها، ثم بعد ذلك توسع العلماء رحمهم الله تعالى في التأليف. العراقي شيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألف منظومة في أكثر من 1000 بيت سماها التبصرة والتذكرة، وهي ألفية العراقي مشهورة، ثم شرحها في كتاب المشهور شرح التبصرة والتذكرة. ثم جاء السخاوي في كتابه فتح المغيث، وكتبه شرحا على ألفية العراقي، وهو أوسع كتاب في المصطلح الحديث، وفيه من مسائل المصطلح ما لا يوجد في غيره، وهو كتاب جيد ومهم جدا إلى الغاية في علم المصطلح الحديث، وهو أجود من التدريب الذي جاء بعده. مثلا النووي رحمه الله المتوفى سنة 76 و600 للهجرة اختصر كتاب ابن الصلاح في كتابه التقريب والتيسير. جاء السيوطي المتوفى سنة 1190 وشرح كتابه وشرح هذا المختصر، مختصر النووي، وسماه تدريب الراوي في شرح كتاب النواوي، يعني النووي. وكتاب التدريب فيه نقص هنا ونقص هنا وفوت هنا وفوت هنا، وكتاب فتح المغيث أكمل منه وأفضل منه، وكتاب التدريب كتاب متوسط لكنه صالح للدراسة، وهو المقرر عندنا في كلية الحديث. كلية الحديث المقرر فيها كتاب تدريب الراوي للسيوطي، والمقرر في سائر الكليات تقريب المصطلح للدكتور عبد الله. طيب، فعلى كل حال هذا أوسعه، وهو كتاب فتح المغيث للسخاوي، شرح فيه أي ماذا؟ شرح فيه ألفية العراقي، وهو من أنفس كتب علم المصطلح ومن أوسعه، بل هو أوسع كتاب في علم المصطلح، ما ترك شاردة ولا والدة إلا وقد أوردها، لذلك تجد فيه ما لا تجد في غيره في علم المصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طالب العلم المبتدئ ما يستطيع أن يقرأ فتح المغيث، وإذا قرأه فإنه لن يفهمه، لكنه يحتاج في هذا العلم لأن يتربى بكبار العلم قبل صغاره، على عكس العلوم الأخرى، العلوم الأخرى يبدأ بصغارها قبل كبارها، لكن علم المصطلح بالعكس، لا بد أن تعرف أولاً إيش المقصود بالمعظم، ثم تتعمق في دراسته، ما المقصود بالمعلق، ثم تتعمق في دراسته، فتبدأ باللقب، معرفة اللقب هذا يدل على ماذا؟ فإذا هنا الأمر كما قال الحافظ ابن حجر، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. كذلك علم مصطلح الحديث ليس هو بثابت في التعريف في بعض الأنواع، يأتي الترمذي فيسمي الحسن، هل قصد الحسن لذاته أم الحسن لغيره؟ يأتي الجمهور فيعرفون الحسن بغير التعريف الذي عرفه إياه الترمذي، يأتي أبو علي النيسابوري وغيره فيعرف الحسن بغير ما عرفه هؤلاء جميعا، لكن الذي استقر عليه الجمهور هو الموجود في الكتب المتأخرة، كتب العراقي، كتب الحافظ بن حجر، كتب السيوطي، كتب السخاوي، هو الذي وطالب العلم ينبغي له أن يسير على هذا، لا يلتفت إلى التعاريف الشاذة ولا إلى الأقوال النادرة ولا إلى بعض الحكايات التي يفهم منها مخالفة الجمهور فيما قصده من الأنواع، لأن بعض الناس سلك هذا الطريق فضل في علم المصطلح، سر على ما سار عليه الجمهور. طيب، ثم قال: فسألني بعض الإخوان أن ألاحظ له المهم من ذلك، والصحابة رضي الله، وهذا فيه اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودرجة عادة بعض السلف أنهم يسألون بعض الشيوخ أن يصنفوا في مسألة ما فيصنفوا فيه، كما سأل أحمد بن سلمة مسلما أن يجمع له الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فألف له كتاب الصحيح، فهو في صحيفة أحمد بن الفضل بن سلمة رحمه الله. طيب، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، المسالك يعني بها مسالك التصنيف في علم المصطلح، فأجبته، هذا يدل على حسن أدبه إذ استجاب لتلميذ له أن يختصر له أنواع علوم الحديث في مؤلف مختصر يسهل عليه حفظه وفهمه، هذا من حسن أدبه وحسن تعامله مع طلابه رحمه الله ورحم من سأله أن يؤلف في ذلك.